نشكر الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فقد كدنا ان ننتهي من شرح الامام النووي رحمه الله تعالى على ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه أو في مسنده الصحيح من سنده إلى عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أتم الوضوء كما أمره الله تعالى فالصلوات المكتوبات كفارة بما بينهن. وتكلمنا في الدرس الماضي على بعض ما يخص الحديث، نتمم الشرح على وجه العجلة ثم نقف عند بعض المسائل المهمة إن شاء الله، ثم ننتقل إلى باب الجديد نقرأ الأسانيد ونعلق على اللطائف كالمعتاد، ثم نعود للشرح والله الموفق الهادي.
قال
الإمام أبو
رحمه الله: هذه الرواية فيها فائدة نفيسة، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: الطهور الذي كتب الله عليه، فإنه لا يمهل أن من انتصر في وجوده على طهارة الأعضاء الواجبة وترك السنن والمستحبات كانت هذه الفضيلة حاصلة له، وإن كان من أتى بالسنن أكمل وأشد تكثيرا، والله أعلم.
إذا الطهور الذي كتبه الله عليه، هذا يدلل على أن الأصل في العبادات سواء كانت المقاصد أم الوسائل الأصل فيها التوقيف الذي كتبه الله عليه، فاستقم كما أمر. وهذه الآية التي شيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله شيبتني هود، المراد فاستقم كما أمر. وفي هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور الذي كتبه الله عليه. واستفاد من هذا اللفظ أيضا فائدة يأتينا التعليق عليها قريبا إن شاء الله، وهي أن النية ركن من أركان الوضوء. فالإنسان لما يفعل الوضوء على النحو الذي كتبه الله عليه لا يكون ذلك كذلك إلا وهو مستحضر ولا وهو ينوي الوضوء والغسل، خلافا لمذهب أبي حنيفة. فمذهب الإمام أبي حنيفة والكوفيين أن من غمس في البحر أو من عمل أركان الوضوء ولم ينوي فوضوءه صحيح، وهذا مذهب مرجوح ليس براجح، وسيأتينا قريبا التعليق على ذلك إن شاء الله. نسمع.
وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحمده إلا الصلاة، هو يكفي الياء والهاء والشايب عندهما، ومعناه لا يحمده فيهمه ويحدثه إلا الصلاة.
الأول قال صاحب المطالع، من هو صاحب المطالع؟ تفضل. ابن قرقول. ابن قرقول. ما هو المطالع هذا؟ ما هو المطالع هذا؟ تفضل. كتاب أعلي طوطس أسمع إخوانك، شرح صحيح مسلم. هل هذا صحيح؟ هذا يا بجلال. هو رتب فيه مشارق الأنوار. لمن مشارق الأنوار؟ القاضي عياض. ما هو موضوع كتاب مشارق الأنوار الذي قيل فيه هو أحسن من وزنه ذهبا، وضبط ألفاظ وأماكن وروايات الصحيحين ومطل إمام مالك الأمر الآخر قال: نهزة معنى النهزة الدفع، وورد هذا أيضا في حديث أخر وبهذا المعنى وبهذه الصيغة ثبت في الصحيحين حديث أبي هريرة في من في بيان أن الركعة في الصلاة في الجماعة الركعة بسبع وعشرين درجة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في معنى هذا الحديث قال ثم أتى المسجد أي حتى يحصل الركعة بسبع وعشرين قال ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لا يلهزه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. فإذا حتى تنال الخطيئة وتحط الخطيئة وتنال الدرجة وحتى يحصل لك ذنبك لا بد عندما تخرج المسجد أن يكون خروجك من أجل أداء الصلاة أن يكون خروجك من أجل أداء الصلاة. اشتراك النية يا ترى تجوز أم لا تجوز؟ اشتراك النية أن تفعل أكثر من طاعة في نية واحدة يجوز؟ يجوز بقواعد. وذكرنا دليلا صريحا على الجواز وهو حديث الاستخارة أو كذلك وهو حديث الاستخارة أن تفعل طاعة وتريد بها أصالة وجه الله ولكن تحصل على منافع من خلالها. هل هذا جائز أم غير جائز؟ جائز. ربنا ماذا قال عن الحج؟ إيه منافع للناس. فلو أن رجلا خرج للحج لا للتجارة رجل سائق عقب ينتظر اللحظة التي يتعاقد فيها مع الناس حتى يستقر الحج فاستفاد في الدنيا في الدنيا الأجرة وهو أصالة يريد الحج. هل حجه صحيح؟ يسقط من ذمته؟ نعم. رجل تاجر ذهب أصالة بالحج فوقعت معه التجارة هل هذه التجارة مباحة؟ نعم. وهذه لوثة وقع فيها الغزالي صاحب الإحياء وسبقه الحارث المحاسب وكان يقولون إن وقعت أي زائدة للإنسان في أي طاعة من الطاعات فهذا هو الرياء وهذا يرد العبادة والطاعة. حتى أن الغزالي في الإحياء قال والنية لا يقدر عليها إنسان وإنما هي فقط بما من الله للإنسان. وهذا كلام غير صحيح لأن النية من الواجبات والله جل في علاه لا يكلف ما لا يطاق. المطلوب منك أصالة أن تريد وجه الله ولكن إن وقع نفع في الطريق فلا حرج في ذلك وليس هذا من الرياء. ومن اعتقد أن هذا من الرياء فهذه لوثة صوفية مردودة. فأنت طاعتك وعبادتك وإخلاص وتقربك إلى ربك في صلاتك وفي حجك وفي قدومك لطلب العلم طلب العلم ألا تستفيد فوائد معنوية هي أكثر من الفوائد المادية؟ ألا يوضع لك القبول في الأرض؟ ألا تحترم؟ ألا ينظر إليك من هذا؟ ألم يدعو أبو الأنبياء إبراهيم وقال في دعائه واجعل لي لسان صدق في الآخرين؟ اجعل ذكري الحسن على كل لسان. ألا يذكر الرجل الصالح بين أقاربه وجيرانه وأحبابه بالذكر الحسن؟ وليس هذا إلا من الثواب العجل لله عز وجل بالطائع والعادل في الدنيا قبل الآخرة. عندما تطلب الزواج وأنت على استقامة ألا ينظر إليك ويبسط وجهك ولذلك منفعة أشد وأحسن من منفعة المال وهكذا. لكن يا ترى تأملوا معي هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم خرج إلى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة غفر له ما خلا من ذنبه. لو أنه خرج للصلاة كما فعلتم اليوم وطلب العلم هل حصلتم هذا الآجر؟ بلا شك نعم نعم لأن هذا نور على نور وطاعة على طاعة. لكن من جاء هذا المجلس وهذا الدرس مستغلا حضور طلبة العلم فأتى بكتب معه مثلا أو جاء ليسجل وليس من مستحضر أبدا بركة ولي التعلم والتعليم والجلوس في مجلس العلم وإنما جاء أن يبيع مثلا أو ليسجل ويستفيد مثلا. وأنا أجل إخواني وأظن فيهم الظن الحسن ممن يبيع ويسجل وليس في هذا تهمة لهم. لكن لو كانت لا قدر الله هذه نيتهم فهل لهم هذا الأجر؟ لا. ولا يكون الحديث منطبقا عليهم لا ينهزه إلا الصلاة لكن انقصدوا أصالة أن يسقط الفريضة. فهل لهم أجر؟ نعم، لكن هل أجرهم كأجر غيرهم؟ لا. هل من خرج للحج فقط ومن خرج للحج والتجارة هل هم سنان؟ لا. هل من جاهد وأراد الغنيمة ولم يرد الغنيمة أصالة وإنما أرادها جمعا وأراد أن يرد عن أراضي المسلمين، هل له أجر؟ هل له أجر؟ نعم. من الذي ليس له أجر في حديث أبي موسى الأشعري في الصحيحين؟ من قاتل الغنيمة أصالة. وإذا ورد في لفظ عند ابن حبان يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ومن غزا ولم ينوي إلا عطالا فله ما نوى. من غزا ولم ينوي إلا عطالا فله ما غزا. وثبت في صحيح الإمام مسلم فيما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في كتاب الجهاد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة إلا كانوا قد تعجلوا ثلثي أجرهم، إلا كانوا قد تعجلوا ثلثي أجرهم ويبقى لهم الثلث من الأجر إذا أخذوا الغنيمة. قال: وإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم. وكذلك الحج وكذلك الصلاة، من جاء للعلم أجر كامل، من جاء للصلاة فقط أجر كامل. لكن رجل لا يصلي في المسجد فاحتاج البيت إلى أغراض والجد والمسجد الجالس، قال: أتقصد أن أذهب إلى السوق وأمشي للمسجد، ما خرجه المسجد فقط، فهذا ليس له أجر كأجر من خرج إلى المسجد أصالة، لكن له ثواب له ثواب. وهكذا في سائر الأشياء. والخلاصة ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في 26 صفحة 20 وكلامي لجكم تراجعوه، تفرق فيه بين، وانتبهوا، فرق شيخ الإسلام بين من يكون الدين مقصوده والدنيا وسيلة، وبين من تكون الدنيا مقصوده والدين وسيلة. والأشبه أن هذا الذي تكون الدنيا مقصوده والدين وسيلة قال: هذا ليس له في الآخرة من خلاق وليس له شيء. لكن من كان مقصوده الدين وجاءت الدنيا وسيلة تحقق شيئا من المنافع فلا حرج. وأخيرا، من ظن أن المصلحة في الخروج عن أمر مولاه والامتثال لأمر هواه فهو مبطل. والسعيد من نال المباح بنية حتى تكون طاعة. إذا له كله باطل إلا أن يلائم الرجل أهله. لماذا؟ للولد الصالح يترتب على ذي الملاعبة. كل له باطل إلا من ركب فرسه. لماذا؟ لما يترتب على ركب الفرس من توقع البدن والتقوية للجهاد في سبيل الله. كل له باطل إلا من رمى بسهمه. لماذا؟ لأن هذا يعين على نصرة المسلمين. وهكذا فالسعيد من أخذ من بهواه ومن دنياه ما يعينه على أخراه واستخبر النية الطيبة. وأخيرا أردد مع ابن أبي جمرة رحمه الله تعالى مقولة تستحق أن يرحل إليها، وإن جازت أن تكتب بشيء فلا أقول تكتب بماء الذهب وإنما أقول تكتب بماء العيون. قال رحمه الله تعالى وأردد معه يقول: وجدت أنه لو كان من الفقهاء من ليس له شغل إلا أن يعلم الناس مقاصدهم في أعمالهم ويقعد بالتدريس في أعمال النيات ليس إلا، فإنه ما أتي على كثير من الناس إلا من تضييع ذلك. ننتقل إلى باب آخر، ولكن نفي بما وعدنا، فنقول: هذا الحديث وغيره مما مضى ومما سيأتي ومما مضى من مثل حديث أبي مالك الأشعري في قوله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، وما ورد في معناه. هذه الأحاديث المراد بها فرض الوضوء مشروعا عبادة لفحص الآثام. نرى في هذه الأحاديث أنها تفحص الآثام وأنها تغفر ما خلا من الذنوب، وهذا يقتضي استقراره إلى نية شرعية، لأنه شرع لمحو الإثم ورفع الدرجات عند الله عز وجل. وهذا يجعلنا كما أسلفنا أن نقول أن مذهب الإمام أبي حنيفة في هذه المسألة مرجوح وليس براجح. ورحم الله أبا عبيد القاسم السلام، فإنه قال بعد أن أورد كلام النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات إنما لكل ما نوى، قال هذا الحديث عم الأعمال كلها ولم يستثني منها شيئا، وأن الطهور من أكبر الأعمال وأجلها، وكيف لا يكون كذلك وهو قد فرضه الله تعالى على عباده فرضا حتما في تنزيله. ثم قال صلى الله عليه وسلم الوضوء شطر الإيمان، وقال في ثوابه وحقه الخطايا والذنوب، وذكر حديث أن من توضأ فقد غفر له ما تقدم. ثم قال رحمه الله تعالى أفيتوهم ذو عقل أن ينال نائل كل هذه الفضائل من غير إرادة ولا تعمد بالقربة إلى الله تعالى؟ وهل يكون هذا كالرجل الذي يولع بالماء عابثا أو متلذذا، أو كالرجل يدخله سابحا أو متبردا لا يخطر له التطهر بذال ولا يجري منه على ذكر، ثم يكون له هذا الثواب الجزيل ويكون مؤديا لفرضه الذي افترضه الله عليه؟ هذا مما لا يعرفه الناس. وكيف يكون ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم يشترط فيه فيقول من توضأ فما أمر، كما ورد في هذا الحديث؟ أفترى هذا اللاعب الماء والمتلهي به متوضئا كما أمر وبالغا شرط النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصير هو والمتحري لطاعة الله وأمره بالنية والعمل السيئات؟ إذا الخلاصة أن المتلذذ والمتلهي والعابث بالماء ليس كالذي يتوضأ كما أمر، وهذا الأجر وهذه الفضائل في الوضوء من هدم الخطايا فيها إشارة إلى أنه لا بد من النية، ولا سيما أنه قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله لا حسبة لمن لا نية له، لا حسبة لمن لا نية له، لا بد من النية وأن تحتسب، واحتساب الإنسان الآجر يقربه من ربه ويجعله يذوق شيئا من حلاوة الإيمان، رزقنا الله وإياكم ذلك. نأتي إلى باب آخر ونمر بالأسانيد على وجه العجلة ثم نعود للشرح كالمعتاد. بقي شيء من الباب نسمع من تلقي على وجه العجلة.
قال قال مصطفى الله عليه وسلم مطلع له ما خلق في ذنبه أي بابا قوله أن حسين بن عبد الله الفارسي حدثه أن آتى أبا الزبير وعبد الله بن أبي سلمة حدثا أن معاذ بن عبد الرحمن حدثهما عن امرأة هذا الإنسان اجتمع فيه الحسين وفتح الشافعي وهاشم بن الزبير ومعاذ وحمران.
الكلام ناقص، اجتمع فيه ايش يعني؟ أربعة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، وذكرنا من لطائف هذا الإسناد أمرين آخرين، الأول أن نصفه مصريون والنصف الآخر له مدنيون، وذكرنا لطيفة أخرى مالي قلنا هذا أنزل ما في صحيح مسلم من الإسناد، هذا أنزل ما في صحيح مسلم، إسناده طويل. هل وقع في مسلم حديث ثلاثي؟ لا، لم يقع في مسلم ثلاثي، أعلى ما في مسلم رواة، أعلى ما في مسلم رواة، ثلاثة في الترمذي وثلاثة في البخاري، مع أن الترمذي بمرتبة تلاميذه، ومع هذا فقد علا. ما هو السر يا ترى؟ الشرط. ما هو السر؟ الشرط. أحمد في ثلاثي كثير، ومن اعتنى بالثلاثيات إلى أحمد سفرين، وشرحها في مجلدين عظيمين شرح ثلاثيات مسلم الإمام أحمد، بل يوجد في مسلم الإمام أحمد ثنائي فهو قريب. مواطين التكفير يعود إلى الباب أو إلى مخرج المسلم الشرط الصحيح. نعم. هذا الإسناد رجاله مروا بنا ومن نذكر لي لطيفة في هذا الإسناد مروا بنا هذا الإسناد مر بنا كثيرا تكلمنا على رجال هذا الإسناد أحسن الإمام مسلم من سمات صحيحه أنه نقل عن صحف حديثية وقعت له صحف حديثية ويكون بينه وبين الصحيح من شيخ أو شيخين فهو يكثر منها ولذا درج العلماء على نقل لفظ الحديث الذي في صحيح مسلم ونفذ مسلم رحمه الله تعالى في الفاضل وميزة ساق فيها شيخ البخاري رحمه الله الجميع فهذا الحديث موجود في صحيفة علي بن حجر السعدي برقم 244 حرفا بحرف لماذا قال؟ قال ابن أيوب قال كلهم عن إسماعيل من هم كلهم عن إسماعيل؟ مشايخ الثلاثة قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل بن جعفر لماذا قال ابن أيوب حدثنا؟ هذا ابن القادر نعم حتى لا يحمل شيخيه الآخرين أداة تحمل ما نطقا بها ولم يتفوها بها نأتي الإسناد الذي بعده.
وحدثنا نصر بن علي بن الجهضمي بن قال أخبرنا عبد الأعلى قال حدثنا هشام عن محمد بن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارات بما بينهن.
هذا الإسناد شيخ مسلم مربنا وعبد الأعلى بن عبد الأعلى البصري السامي ثقة وهشام بن حسان الأزدي القدوسي ومحمد من محمد هذا؟ من محمد الذي يروي عن أبي هريرة؟ ابن سيرين محمد الذي يروي عن أبي هريرة؟ ابن سيرين نأتي الإسناد الأخير في الباب
وحدثني أبو طالب وهارون بن سعيد بن عيسى قال أخبرنا ابن وهب عن أبي بكر أن عمر بن الخطاب مولى جارية حدثه عن حديث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكسرات ما بينهن إلى اجتناب الكبائر.
أبو الطاهر مر بنا أكثر من مرة وقلنا مسلم يتفنن في ذكر مشايخه فتارة يذكرهم بالكنية وتارة بالاسم وتارة بالنسبة أبو الطاهر هذا هو أحمد بن عمرو بن الصح ثقة توفي 53 وهو مصري وهارون بن سعيد كذلك مصري ابن وهب من هو ابن وهب هذا؟ عبد الله صاحب كتاب ماذا قل عبد الله لا ابن وهب ماذا قل على ابن وهب؟ هذا أحمد كتاب الغدر وكتاب الجامع وأهوال القيامة لم يطبع بعد وذكر القاضي عياض في كتاب ترتيب المدارس في ترجمة عبد الله بن وهب أنه توفي لما صنف كتاب أهوال القيامة وقرأه على الناس فمات وهو يقرأه على الناس خوفا من الله عز وجل. أبو صخر هذا هو على أرجح الأقوال حميد بن زياد ابن أبي المخارق الخراق لقب بصاحب العباء مدني سكن مصر وقيل هو حميد بن صخر أبو مولود الخراق ومنهم من فرق بينهما والصحيح أنهما واحد ولكن حاتم بن إسماعيل كان يقول في اسمه حميد بن صخر والصواب أن اسمه حميد بن زياد وأبو صخر كنيته في شكله شيء وابن عزيز مثل هؤلاء الرواة يكاد أن يستقرئ حديثه فترجم له في كتابه كامل وورد حديثه وقال حديثه مستقيمة على حديثين، حديث فيه ذكر القبرية وحديث المؤمن مألفة فلا خير في من لا يألف ولا يؤلف. قال وما عدا هذين الحديثين له فهما يعني من الأحاديث المستقيمة. من مطالب الإسناد أيضا ما سبق في الإسناد الثالث، فابن وهب كانت له نسخة عن أبي فخر، كانت له نسخة وقعت له أخذها من أبي فخر، والإمام مسلم وقعت له هذه النسخة، وهذا يؤكد كما قلنا أكثر من مرة في أكثر من حديث أن من سنات مسلم أنه يكثر من النقل من الصحف الحديثية. أما عمر بن إسحاق مولى زائدة فهو مدني مقبول، إسناده أيضا يدور بين المصريين والمدنيين، يدور بين المصريين والمدنيين. والإمام مسلم رحمه الله في مثل هذه الأحاديث يورد كما قلنا أكثر من مرة أساليب في رواتها غمز من حيث الضبط، ولكن يشملهم اسم السر، ولذا كان لا يناسب عرض أحاديثه إلا على الباب الحديث، خلافا للإمام البخاري فإن كل حديث عند البخاري حجة برأسه لأنه عمد إلى أشق الشروط، بينما مسلم نزل واشترط أن يلتقي فانتقى أحاديث من كل ما في حفظه وشمله اسم الستر، فكان لا ينفرد أمثال هؤلاء بسند وإنما يأتي أكثر من سند. وفي هذا إشارة إلى أن الإمام مسلم رحمه الله هو أول أو من أوائل من أشاروا إلى تصحيح الحديث بتعدد الطرق، وسبقه من الإمام الشافعي في كتابه الرسالة لما تكلم على الحديث المرسل، لما تكلم على الحديث المرسل. وقلنا الإمام البخاري عمله أدق، والإمام مسلم عمله في صحيحه أشق، مسلم تعب أكثر من البخاري، نعم البخاري أدق من مسلم لكن مسلم عمله أشق من البخاري. لماذا؟ لأن مسلم انتقى وغربل، ومسلم قال مقولته العجيبة التي لو أن رجلا رام أن يشرحها لاحتاج إلى عشرات المجلدات ولعله يعجز ولا يستطيع، لما قال مقولته المشهورة ما وضعت شيئا في كتابي إلا بحجة وما تركت شيئا إلا بحجة. ولذا قلنا للصحيحين مهابة، وطالب العلم الموفق ينظر إليهما بعين المهابة، والذي يدري من أحاديث الصحيحين ويقلل من شأنهما هو في حقيقة الأمر إنما يدري بنفسه ويقلل من شأنه. الله العاصم. نسمع شرح النووي. وهذه الحديث تذكروا معي أننا قبل درسين أو في الشرح مر بنا كيف أن الوضوء كفارة، ثم الصلاة كفارة، والجمعة للجمعة كفارة، والعمرة للعمرة كفارة، والحج للحج كفارة. قلنا أن ما يكفر هذا يكفره ذاك، وقد تستحيل هذه الأسباب على الذنوب، فإن لم تجدها ربما تعدلت إلى الكبائر، فإن لم تجد لا صغائر ولا كبائر ترفع أصحابها. وإلا لو كانت الذنوب التي تكفر بين الصلاة الوضوء في عين الذنوب التي تكفر من الجمعة إلى الجمعة، في عين الذنوب التي تكفر، لكان الكلام لغوا، أليس كذلك؟ لكان الكلام لغوا، هذا شيء نبأنا عليه سابقا. ولذا نقتصر على ما سيذكره المصنف، وسنلجأ أيضا إلى باب جديد. نسمع.
ويقوم
هو الفرقة هو الظلم الحالي المخلص وقد
تفوالي
تفتح بيانه أول المثال. قالوا حدثنا عن أبي فقر وقصة من غير هاتف في أسرين ومحمد بن زياد. لماذا قالوا هو بهذا التنصير؟
وقال
حمد بن مخطط، هذا
كلام حاتم
إسماعيل
كانوا يسميه، هذا الاسم كما طالب من كتاب الاتفاق.
نعم.
قال حماد بن زيد وقال له المخطط الصغار وقصة من
تذكرون ماذا قلنا في شهر رمضان لما قرأنا حديث الصيام؟ قلنا العلماء لهم ثلاثة أقوال. القول الأول من يمنع أن نقول رمضان ويشترط أن نقول قبله شهر، قالوا لأن رمضان اسم من أسماء الله تعالى، وهذا قول من بعض المالكية وهو قول مهجور ضعيف، واعتمدوا على أحاديث وارية جدا وبعضها موضوعة. وقد أخرج ابن عدي الكامل بسنده إلى أبي هريرة رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا جاء رمضان فإن رمضان اسم الله، ولكن قولوا جاء شهر رمضان. وهذا الحديث في إسناده رجل يكنى أبا معشر واسمه نجيح المدني وهو كذاب. وأيضا اعتمدوا على حديث أخرجه ابن شاهين بسنده إلى عائشة رفعته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسموا رمضان فإن رمضان اسم من أسماء الله عز وجل تنسبوه إليه. وهذا الإسناد فيه إسماعيل بن أبي زياد الشامي متروك. وهنالك قول ثالث أنه يجوز أن نقول رمضان دون شهر إذا كانت قرائن تدل على أنه شهر، كقولنا رمضان أفضل الشهور، وكقولنا قمت رمضان، وكقولنا قمت رمضان. وهذا كلام أيضا ليس بصحيح، وإن قال لي بعض الشافعية والصواب والذي عليه المحققون، وهذا فشب الإمام البخاري في صحيحه أنه يجوز للرجل أن يقول رمضان وإن لم يقل شهر، لأن الأحاديث التي تمنع موضوعة ولا تنهض بها حجة. وقد بوب الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الصيام باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان، قال: ومن رأى ذلك كله. أي الصواب أن ذلك جائز، تقول رمضان وتقول شهر رمضان. وقد جاءت الحديث كثيرة جدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الرمضان دون الشهر، مثل هذا الحديث: ورمضان إلى رمضان مكثرات ما بينهن. ومن مثل ما ثبت في الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفرت الشياطين. الحديث: إذا جاء رمضان، فالنبي قال رمضان دون شهر. الذي يمنع كلامه خطأ محض واعتمد على أحاديث واهية ولا يجوز الاعتماد عليها. والله الهادي. اسمع.
قال قوله صلى الله عليه وسلم: إذا اجتنب الكبائر، هكذا هو في مسألة الفصول، اجتنب آخره باب موحدا والكبائر منصوب، أي إذا اجتنب فاعلها الكبائر. في بعض الفصول سميت زيادة زائد فساد في ذاته على ما اجتنب فاعله ورفع الكبائر.
كلام واضح. إذا اجتنب الكبائر، وفي بعض النسخ وفي بعض الأصول، أي أصول يعني؟ بعض أصول مسلم صحيح مسلم، إذا اجتنب الكبائر والمعنى واحد. قد نأتي إلى الباب الذي يليه ونقف بعض الوقفات، وفيه قد نستشكل بعض المسانيد. هذا الباب فيه إسنادان. طيب نسمع.
وأتنا مسلم رحمه الله أتتني محمد بن حاتم بن ميمون قال أتتنا عبد الرحمن بن مهدي وأتتنا معاوية بن خالد عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن عقبة بن عامر قال وأتتني أبو عثمان عن زبير بن نفيل عن عقبة بن عامر قال كانت علينا رمال كثير فجاءت نوبتي فروحتها إلى شدة فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يحدث الناس، فأدركت من قومي ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيطهر رأسيه مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبته الجنة. قال فقلت ما أجود هذا، فإذا قائل بين يدي يقول التي قبلها أجود، فنظرت فإذا هو قال إني قد رأيتك تلك آنفا. قال لا يمكن من أحد يتوضأ فيمكنه أو فيمكنه الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله إلا فتحت له أبواب جنة الثمانية يمكن من حيث ما شاء.
أسأل، كم صحابي لهذا الحديث؟ كم صحابي لهذا الحديث؟ تفضل. نعم، من هما؟ عقبة وعمر. عقبة وعمر حدثه عمر بالحديث الذي قاله النبي وانسا، فسمع شطرا منه وشطر الآخر أخذه عقبة بالوضوء. الحديث الأول الذي فيه ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة، صحابيه عقبة. والحديث الثاني ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة ثمانية يدخل من أيها شاء فحافظه عمر. ومن الروي عن عمر؟ عقبة. ومن الروي عن عقبة؟ انظروا السند كان قم معي من رواه عن عقبة؟ كم واحد رواه عن عقبة؟ اثنان. تفضل. أبو إدريس الخولاني والثاني جبير بن نفيل. طيب كم شيخ لمسلم في هذا الحديث؟ نريد نخسر الإشكال الآن. كم شيخ لمسلم في هذا الحديث؟ تأملوا ما قال الكتب تأمل تفضل. نعم من هما؟ أبو عثمان. هل هذا الكلام صحيح؟ تفضل. ليس صحيح. ما هي حجتك على عدم صحته؟ يا أخوان حفظك الله وبارك فيك. جعلنا نقول أبو عثمان شيخ مسلم وجبير تابعي وعقبة صحابي وصف الثالث كان ثلاثة وقلنا فيه مسلم ثلاثي لا يوجد. إذا الذي قال حدثني أبو عثمان ها وحدثني أبو عثمان من هو؟ هذا هو الإشكال. تابعوا نحصر الإشكال ثم نقرأ الأستاذ الثاني. نحصر الإشكال ثم نقرأ الأستاذ الثاني فلعل في الأستاذ الثاني جوابا على هذا السؤال الذي سأقوله. لمسلم في هذا الإسناد شيخ واحد وهو محمد بن حاتم بن ميمون. ولكن الذي القائل وحدثني أبو عثمان من هو؟ نسمع الإسناد الثاني. نسمع الإسناد الثاني ونضع في أذهاننا من الذي رواه عن أبي عثمان. نسمع.
قال حدثناه أبو مسلم بن شيبة قال حدثنا عبد بن الحباب قال حدثنا معاوية بن خالد عربي عبد اليزيد عن ابي ادريس الخولاني وابي عثمان عن جبير بن نفيل بن مالك الحضري عن عقبة بن عامر بن سهيل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر مثله غير انه قال من توضا فقال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله.
فالاسال كم تابعي لهذا الحديث؟ كم تابعي لهذا الحديث؟ تفضل. نعم من هما؟ أبو إدريس. أبو إدريس. أبو إدريس. نعم. أبو وجبير بن نفيل. وجبير بن نفيل. من يحلل لي هذا الإسناد؟ الآن من الذي روى عن أبي عثمان في الإسناد السابق؟ من؟ ربيع. هذه الإشكالات كيف نعرفها؟ كيف نحل هذه الإشكالات يا طلبة علم الحديث؟ هذه الإشكالات أردنا أن نعرف من الذي روى عن أبي عثمان في الإسناد السابق، وهذا الإسناد أيضا معنا مشكل. ظاهر هذا الإسناد أن الصحابة التابعي واحد عن أبي إدريس عن أبي عثمان عن جبير بن نفير عن عقبة، أليس كذلك؟ ولكن الإسناد السابق جعلنا نقول أن الذي رواه عن عقبة من؟ أبو إدريس وأيضا جبير. إذن هنا عن أبي إدريس الخولاني في حاء وأبي عثمان عن جبير عن عقبة، فأصبح أبو إدريس وجبير رواياه عن عقبة، وبقي أبو عثمان لا نعرف من الذي رواه عنه. بقينا في الإشكال نفسه. هذا الإشكال ما أسعفنا ولا أسعفنا ما أسعفنا. لأنه بعد أبي إدريس الخولاني أبو إدريس الخولاني يرويه عن من؟ عن عقبة. عن عقبة. وأبو عثمان يرويه عن جبير عن عقبة. من الذي رواه عن أبي عثمان؟ الراجح أن الذي رواه عن أبي عثمان معاوية بن صالح. الراجح أن الذي رواه عن أبي عثمان معاوية بن صالح. يعني زيد بن حباب قال حدثنا معاوية عن ربيعة عن أبي إدريس عن عقبة، وزيد بن حباب قال حدثنا معاوية بن صالح عن أبي عثمان عن جبير بن نفير عن عقبة. زيد يرويه عن معاوية بن صالح عن ربيعة عن أبي مريح عن عقبة، وزيد بن حباب يرويه عن معاوية بن صالح عن أبي عثمان عن جبير عن عقبة. الشارح فصل طويلا في هذا الموضوع، فنقرأ كلام الشارح حتى لا تستطيعوا علينا ولا يجرنا الفل الوقت، وحتى نقطع شيئا في الكتاب، ونحاول أن نعلق ذاكرين الاستفادة مع مراعاة الآن. هنا قال: قال عقبة: كانت علينا رعاية الإبل فجاءت نوبتي فروحتها في عشي. اللفظ فيه نوع إبهام، وفصله المعافر بن زكريا النهروان في كتابه جنيس الصالح الجزء الثاني صفحة 423، أخرج بسند آخر عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، وكان على كل رجل منا رعية الإبل، وكان على كل رجل منا رعية الإبل يوما، فكان اليوم الذي أرعى فيه، فبصرت بالنبي صلى الله عليه وسلم في حلقة يحدثهم، فسعيت إليه فأدركته وهو يقول، ذكر الحديث، قال: فكبرت، رفعت صوت التكبير، فإذا رجل يضرب على كتفي، فإذا أبو بكر الصديق. وفي لفظ آخر له في الجزء الثالث صفحة 424 عن عقبة يقول: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا ونفر من جهينة، فكنا نتناوب رعي الإبل على كل رجل منا يوم. إذا من الذي كان يرعى الإبل في السفر؟ جهينة، رجال جهينة. فكان من بينهم عقبة بن عامر الجهني، توكل النبي آل جهينة برعي الإبل لأنهم الظاهر كانوا أهل إبل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في نوبته عقبة وكان بعيدا، ففي العشي ربطها وبيتها، فجاء فوجد النبي في مجلس المحدث فسمع كثيرا من الحديث. في هذا الحديث قال: فجاءت نوبتي فرعيتها، ثم روحت نفسي فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب. قال: فجلست إلى جنب عمر. فالظاهر أن التنبيه لما سمع الحديث في هذه الرواية قال عثمة: بخل بخل، فلا يبعد أن يكون قد حدثه ونبهه إلى ما كان قد قال أبو بكر وعمر، وإلا فعمر أصح، فعمر تنبيه أصح لذكره في صحيح مسلم. أبو عثمان الذي وقع عليه الإشكال، من هو؟ ما اسمه أبي عثمان هذا؟ اسمه محصور في اثنين، إما سعيد بن هاني الخولاني المصري، وقال بهذا ابن منجويه في كتابه رجال صحيح مسلم، وقال أيضا به أبو القاسم وهو أحد رواة سنن أبي داود، وإما أن المراد به حريز بن عثمان الرحبي، وممن قال بهذا ابن حبان في صحيحه على إسمه، وقد تهور وضعف حريز وأخطأ في ذلك. وأيا كان فإنه تردد بين راويين ثقتين، فلا أثر لهذا الإبهام في صحة هذا الإسناد، سواء كان حريز أو كان سعيد، فإن الإسناد صحيح، لأن هذا ثقة وذاك ثقة. أنا نتكلم نقرأ كلام الإمام النووي، ونحاول أن نبرهن على أن القائل وحدثه أبو عثمان إنما هو معاوية بن صالح وليس ربيعة بن يزيد، وإن قال بعض أهل العلم بأن المراد ربيعة، لكن ليس هو المراد على الراجح. نسمع.
قال إمام النووي رحمه الله: لا مشرك مستحب هذا الوضوء. قال مسلم: حدثني محمد بن خالد بن ميمون، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن ربيعة بن يزيد، عن أبي إدريس الخولاني، عن عقبة بن عامر قال: حدثني أبو عثمان عن زبير بن سعيد، عن عقبة بن عامر، ثم قال مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا زيد بن الزبير، حدثنا معاوية بن خالد بن ميمون، عن ربيعة بن يزيد، أبي إدريس عبد عثمان عن زبير بن سعيد، عن عقبة. يعلم أن العلماء اختلفوا في القائل في الطريق الأول، وحدثني أبو عثمان من هو؟ فقيل هو معاوية بن خالد، وقيل ربيعة بن يزيد. قال وعليهما الثاني في
تقييد المهمل. قلنا تقييد المهمل طبع حديثا والكلام بطوله فيه الجزء الثالث صفحه 785 الى 787. نعم. وهذا كلام الإمام الترمذي في تعليقه على حديث رقم 55 في سننه. كلام الترمذي أن الذي رواه عن أبي عثمان إنما هو ربيعة ابن يزيد. الترمذي وقف مع أبو عبد الله بن حداد قال وكتب أبو عبد الله بن حداد في نسخته. أي نسخته يعني؟ في نسخته نسخ مسلم. تذكرون كلامنا في إسناد صحيح مسلم ورواة صحيح مسلم؟ تذكرون قلنا أهل المغرب انفردوا رواية صحيح مسلم عن القلاني والقلانسي وأحمد بن علي أبو محمد. أهل المغرب كلهم وقع لهم الصحيح صحيح مسلم من طريق القلانسي عن مسلم. وأول من أدخل رواية القلانسي إلى مصر عن مسلم هذا هو ابن الحذاء أبو عبد الله محمد بن يحيى التميمي القرطبي. ووقعت أيضا من روايات ابن مهاد. ابن مهاد ذكر كثيرا في الشرح أليس كذلك؟ وابن مهاد روى الصحيح عن أحمد بن محمد بن يحيى الأشقر عن القلانسي عن مسلم. فهذا الحذاء نسخته التي رواها عن القلانسي كتب على هامشها قال ربيعة بن يزيد حدثني أبو عثمان. وقال الترمذي في تعليقه على حديث رقم 55 في جامعه قال وقال ربيعة بن يزيد حدثني أبو عثمان. وهذا الكلام ليس بصحيح. والصحيح أن القائل حدثني أبو عثمان إنما هو معاوية بن صالح وليس ربيعة بن يزيد. فاسمع.
وقال أبو عثمان والذي أدى في النسخ المروية عن مسلم هو ما ذكرناه أولا يعني ما قدمته أنا هنا وهو الصغار. قال وما أدى في الحذاري والمسلم وهذا بين في رواية الأئمة في اعتقاد الكفار
في كتاب تقييد المهمل. وهذا بين في طرق هذا الحديث من روايته والكلام أوضح. قال وهذا بين في طرق هذا الحديث من رواية الأئمة في اعتقاد الكفار. نعم نسمع. فلعلها سقطت من النسخ المطبوعة. نعم.
وهذا الحديث يرويه معاوية بن مطارق في إسلامين أحدهما عن قبيل أبا التنزيل عن أبي جريج عن مخبة والثالث عن أبي المختار عن زيد بن مخبة عن مخبة. قال أبو عبيد وأنا أنا ذكرت أن الصواب قبضه أبو مسعود بن دمشقي فصرح وقال
أبو مسعود الدمشقي له أجوبة على انتقادات دارقطني التي انتقد فيها أحاديث المسلم. له أجوبة على إيش؟ على انتقادات دارقطني وهي وقد طبعت حديثا والاعتماد كان على نسخة قبطية وضبط الظاهرية فيها نقص. نسمع.
ثم ذكر أبو علي أنه كثيرا فيها التصريح بأنه معاوية بن صالح وأمر أبو عثيم في إضافة ما طلبه. وكذلك جاء التصريح أبو ثور الصالح هو معاوية بن صالح في سنن أبي داود
في حديث رقم 169 سنن أبي داود.
قال فقال أبو داود حتى تأمل المسلمين عن الجواب عن معاوية بن صالح عن أبي عثمان وأظنه سعيد بن هانئ.
القائل وأظنه سعيد بن هانئ ليس أبو داود وإنما هو أبو القاسم راوي سنن أبي داود عن أبي داود كما قال المزني في كتاب الأشراف في الجزء السابع صفحة 304. هذه تنكيسات هامشية لا تعقب الموضوع نبقى في طب الموضوع. نعم.
قال فقال أبو داود حدثنا أحمد بن سعيد عن جواد عن معاوية بن صالح عن أبي عثمان وأظنه سعيد بن هانئ عن زبير بن نفيل عن عقبة. قال معاوية وحدثني ربيعة بن زياد بن يزيد عن أبي إدريس عن عقبة هذا رواه أبي داود وهو صحيح فيما بدلناه.
وقد وقع التصريح بأن معاوية بن صالح هو الذي يرويه عن أبي عثمان بأسانيد كثيرة في مصادر عديدة. فمثلا وقع التصريح في مسند الإمام أحمد الرابع 53 وفي صحيح ابن خزيمة في الأول 110 111 وفي مسند أبي عوانة في الجزء الأول صفحة 224، وفي صحيح ابن حبان في حديث رقم 1050، وفي سنن البيهقي في الجزء الأول صفحة 78 و282. فالناظر في هذه الأماكن وفي هذه الأسانيد ينشرح صدره ويتيقن على أن القائل أبو عثمان إنما هو معاوية وليس ربيعة كما قال الترمذي وابن حبان. نسمع.
وأمر بطر في الرواية لبطر من طريق ابن أبي شيبة حدثنا معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي شبيسة وأبي عثمان عن جبير فهو محمول على ما تقدم. فقوله وأبي عثمان محمول على ربيعة وتفسيره حدثنا معاوية عن ربيعة عن أبي شبيسة عن جبير وحدثنا معاوية عن أبي عثمان عن جبير. والدليل على هذا التأويل والتفسير ما رواه أبو علي الغزالي في إسناده عن عبد الله بن محمد بن البغوي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا زيد بن حباب حدثنا معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي شبيسة الخولاني عن عقبة قال معاوية وأبو عثمان
في كتاب أبي علي الغزالي والكلام لا يزال له قال معاوية وحدثني أبو عثمان وهذا أول شيء قال أبو قال معاوية وحدثني أبو عثمان وليس أبو عثمان. نعم
قال معاوية وحدثني أبو عثمان عن جبير بن خير عن عقبة قال معاوية هذا إسناد جبير وما أشكل من رواية مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة قال معاوية وقد روى أبو الله الواحد عن معاوية اتصال من هذا الحديث أيضا تبين الإسنادين معا ومن أين مخرجهما فذكر ما قدمناه من رواية أبي داود عن أحمد بن سليم عن ابن وهب قال أبو علي وقد خرج أبو عيسى الترمذي في مصنفه هذا الحديث من طريق زيد بن الحباب عن سيف له لم يدرك إسناده عن زيد وحمل أبو عيسى في ذلك على زيد بن الحباب وزيد بريء من هذه المهجة.
نعم زيد بريء بأدلة كثيرة ومضطرين وسيأتي كلام لاحق فيه يعني تخطئة للإمام البخاري ومن خطأ البخاري هو المخطئ وسنبين هذا إن شاء الله تعالى في درسنا القادم ومراعين أننا سنتمم ولن نعيد الشرح فسنبدأ بكلام المطلوب منكم تراجع السابق حتى لما نبدأ تكون الأمور واضحة عندكم وفقنا الله وإياكم من يحب ويرضى وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مسبقا على الأشياء التي لا أستطيع أن أجيب عليها في الوقت يسأل بعض الإخوة معلما والسؤال علم ولا سيما أحسنه الإنسان وفي هذا الدرس لو أن رجلا كان في المجلس في أعوام من الأقارب والجيران من الأحزاب ووجد طالب علم فسأل سؤالا هو يعرفه ليعلم الناس هذا حسن فقد قال النبي عن أسئلة جبريل ولم يفعل جبريل شيئا إلا أن سأل قال إنه جبريل أتاكم يعلمكم أمور دينكم ولم يفعل شيء جبريل إلا سؤال وممكن أن يعلم الناس السؤال هل يجوز التكلم في المسجد برفع الصوت وهل هذا يعتبر طاعة في طالب العلم ودليل على ضعفه؟ أن طاعة في مقدر طالب العلم ودليل على ضعفه العلمي فلا بمعنى أنه قد يكون طالب علم يقع في زلة وكل منا يحتاج إلى تنبيه ورفع الأصوات المساجد أمر مذموم ليس محمود لقد ثبت في صحيح مسلم في حديث أبي سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد وقد سمع جلبة أو رجة في المسجد وكان الله قد أطلع نبيه على ليلة القدر فلما سمع الجلبة رفع الله تعالى ليلة القدر هذا من شؤم رفع الأصوات المساجد وقد ثبت في وصف الإمام مالك أن عمر رضي الله تعالى عنه هم بضرب رجلين لأنهما رفعا أصواتهما في المسجد فلما علم أنهما ليس من المدينة وإنما هم من اليمن ومن الطائف فقد قال عمر لولا أنكما ضيوفا على المدينة لأوجعتكما ضربا فمعاقبة رافع صوته في المسجد بالضرب سنة عمرية فلا يجوز لأحد أن يرفع صوته وأن يشوش على سائر الناس أحد الإخوة يسأل من هو صاحب كتاب التحرير كتاب التحرير الذي هو شخص مسلم الذي لا نعرف له وجودا من نسخ خطية الآن ويقتل عنه النووي كثيرا كما قلنا هو محمد بن إسماعيل أبو عبد الله النيسابوري أحدكم يسأل تاجر يجيب نقدا ونسيئة، وأنا أعرف أنه يجيب نقدا ونسيئة، هل يجوز لي أن أشتري منه نسيئة دون أن أعلم من النقد؟ يعني هو يعلم أنه يزيد لكن ما يريد أن يخبره أنه سيشتري نقدا وتشتري الزيادة دون الخبر. إن وقع الزيادة المخالف يوقع الزيادة سواء أخبر أو لم يخبر، إن كان يعلم أن الزيادة مع مضي الزمن وقعت المخالفة على أرجح قولي الفقهاء، والمسألة فيها خلاف فهو معلوم. قمت بالتبرع لبناء مسجد بمواد تحديد الوصف الصحية، وبعد انتهاء بناء المسجد زاد بعض المواد، فقام المسؤول عن بناء المسجد بإعادة المواد الزائدة إليه. ما هو الحكم الشرعي في ذلك؟ إن عينت هذه المواد أو التحديد وقلت هذه لله عز وجل فلا تعودها، لا تعودها إليك. وإن كنت أنا متبرع بالتمديدات اللازمة لهذا المسجد وهذا الذي قام فيه ذلك وقد فعلت نيتك فلك أن تعود لأنك وفيت بما نويت، وفيت بما نويت والله تعالى عليك. هذا يصح للمسلم أن يحتفل بيوم عيد الأم وأنه أصل من الشرع، وكذلك عيد ميلاد الشخص وما شابه، أعياد تبعية ما أنزل الله بها من سلطان، والعيد سمي عيدا لأنه يعود، والأم في الشرع كل يوم لها عيد. أما هذه الأشياء تبعية وفيها تشبه المشركين، هذا إحساس باطل، لأنه ما تحس بذلك إلا وابنه قد قصر وقد عصر. كذلك الأصل في الولد الغار أن يحسس أمه أنه ملك لها، عبد لها، وتملكه. مثل كذلك وقل اللهم جناح الذل كان قتادة بن دعامة السدوسي إن حدث أمه لا يكاد يسمع صوته، ولما كان يسأل كان يقول أين جناح الذل، وكان بعض السلف يأكل فلا يفتت أمه ويطعمها ولا يضع لقمة في فمه، فلما كان يسأل كان يقول أخشى أن أضع في فمي لقمة تشتريها أمي. البر ميدانه سفيف واسع والشر ما حد له حد، هذا يعود على ورع الناس ومصادقتهم. أياما لك أبوان هنيئا لك، الجنة قريبة منك، قريبة منك فلا تبعدها عنك، الجنة قريبة منك والجنة قريبة لمدة، فهنيئا لمن سهل له أبوان. احرصوا على بر أبائكم، هل مرادكم من طاعاتكم وإقداركم وطلبكم وحرصكم وتنقلكم إلا أن تدخلوا جنة ربكم؟ احرصوا على أبائكم، هذا مثل السهل، فدخول الجنة سهل مثل الأبوين. هل يجوز تمثيل المسرحيات المبنية على القصص؟ وهل هذا جائز؟ على أي المسرحيات فيها مصرورات، الأول تشبه بالمشركين، والثاني فيه نوع كذب، فقد تخمص دور بعض الصحابة وبعض بلاء العلماء أناسا لو علمنا أحوالهم لا وفهمنا ما بعض الناس يقول عليك الذي لا تأتي درسين الجمعة والخميس إلى بعد الدورة حتى نرتاح من بعض الدروس، الله أكثر الدروس رجع في اليوم الواحد 500 درس يا رب. هناك عبادة الإسلامي فرق يسمى حسنة ولا يصلون عليه فائدة، هذا جائز نعم جائز، لك أن تفترض من المراقب بشرط أن يكون فرق شرعية، الأحكام الشرعية تتعلق بالأفعال ولا تتعلق بالدوام، لذلك كله بس الفرق يتم التمر وجمع التمرين